بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديث الموصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك هو شرح الممتع للعلامة العثيمين رحمة الله عليه على زاد المستقنع الحجوي رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد.
في مطر ولا الجو جيد؟ طيب ناخذ ما تيسر. ماشي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. قال العلامة موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى: وتستحب صلاته في ثوبين.
نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قوله وتستحب صلاته في ثوبين، أي ينبغي للإنسان أن يصلي في ثوبين لأنهما أستر، ومن الثوبين الإزار والرداء.
نعم، وهذا كان مشهورا عندهم، الإزار والرداء. الإزار هذا يلبسه أسفل ويلفه على بدن أسفل، والرداء يلبسه أعلى. نعم.
قال: والثوب الواحد إما أن يكون رداء سابغا يلتحف به، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ملتحفا.
الثوب الواحد يلبس الثوب يكون واحد، يلبس جلابية يعني، وتكون ثيابا واحدا وتعم. نعم.
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ملتحفا به، وإما أن يكون إزارا، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما: إن كان ضيقا فاتزر به. فالثوب الواحد مجزئ،
يعني ممكن أن يصلي في رداء فقط ويلتحف به، أو ممكن أن يصلي في إزار فقط، قال إن كان ضيقا فاتزر به. نعم.
فالثوب الواحد مجزئ، وسواء كان ثوبا سابغا يلتحف به جميع بدنه أم كان إزارا. وقد صلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في إزار ورداؤه على المشجب، فذكره رجل بذلك فقال: فعلت هذا ليراه أحمق مثلك. نعم. أي جاهل لا سيء التصرف، لأن الأحمق هو الذي يرتكب الخطأ عن عمد، والمخطئ الذي يرتكبه عن جهل وعدم عمد. ومراد جابر رضي الله عنه بالأحمق الجاهل، لأنه ورد في لفظ آخر: ليراه الجهال.
نعم.
والمشجب ثلاثة أعواد تقرن رؤوسهن ويفرج ما بين قوائمها وتثبت على الأرض، يستعملها الناس لتعليق الأسقية عليها أو غير ذلك. لكن الأفضل أن يصلي في ثوبين، لأنه أبلغ في الستر وأحوط. وصح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إذا وسع الله عليكم فأوسعوا. جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء في إزار وقميص، وذكر أشياء. فدل هذا على أنه إذا كان الإنسان في سعة فالثوبان أفضل، ويؤيد ما ذهب إليه عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أيصلي أحدنا في الثوب الواحد؟ فقال: أوى لكلكم ثوبان. وهذا يدل على أن الثوب الواحد مجزئ، لكن إذا أوسع الله علينا فلنوسع، لأن قوله أوى لكلكم ثوبان يدل على أنه ليس لكل أحد من الناس ثوبان، بل كثير من الناس في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم على ثوب واحد.
نعم، إزار رداء. ولهذا قال الرجل في حديث سعد بن سعد في الصحيحين لما أراد زواج المرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندك شيء وكذا؟ فقال: ما عندي إلا إزاري. إزار يعني لف به أسفل بدنه. قال: وماذا عسى أن تصنع به؟ إن لبسته أنت لم تلبسه هي، وإن لبسته هي لم تلبسه أنت، تمس ولو خطبا من حديد. فكان الصحابة سبحان الله كثير منهم على فاقة وحاجة، ثم فتح الله عليهم بعد ذلك. نعم.
وظاهر كلام المؤلف أن ستر الرأس ليس بسنة، لأنه قال: صلاته في ثوبين، إزار ورداء، قميص ورداء، وما أشبه ذلك. فظاهره أنه لا يشرع ستر الرأس. وقد سبق في أثر ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لمولاه نافع: أتخرج إلى الناس حاسر الرأس؟ قال: لا. قال: فالله عز وجل أحق أن يستحى منه. وهو يدل على أن الأفضل ستر الرأس، ولكن إذا طبقنا هذه المسألة على قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، تبين لنا أن ستر الرأس أفضل في قوم يعتبر ستر الرأس عندهم من أخذ الزينة. أما إذا كنا في قوم لا يعتبر ذلك من أخذ الزينة فإن لا نقول إن ستره أفضل ولا إن كشفه أفضل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في العمامة والعمامة ساترة للرأس.
نعم، يعني لم يرد دليل على استحباب ذلك ولا على المنع من ذلك، فستر الرأس على الإباحة. وسبق في تعليق المحشي على أثر ابن عمر سابق قال: ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى دون عزوه لمصدر، ولم أقف عليه بهذا اللفظ سوى عنده. بينما روى عبد الرزاق في المصنف وأحمد والطحاوي في شرح معاني الأثار عن نافع أن ابن عمر كساه ثوبين وهو غلام، فدخل ابن عمر المسجد فوجده يصلي متوشحا في ثوب، فقال: أليس لك ثوبان تلبسهما؟ فقلت: بلى. فقال: أرأيت لو أرسلتك إلى وراء الدار أكنت لابسهما؟ قال: نعم. قال ابن عمر: فله حق أن تزين له. قال ابن كثير: إسناده جيد. يبقى هذا الذي قاله من؟ قال ابن عمر لنافع: أليس لك ثوبان؟ وإنما قال هنا: أتخرج الناس حاس رأس؟ قال: لا. قال: فالله أحق نستحي منه. لكن هنا قال: لو أرسلتك إلى وراء الدار. هذا الذي ذكره ابن كثير وجود إسناده قال في مسند الفاروق. إنما هذا ذكر شيخ الإسلام، ويقول المحشي: يعني ما وقفت على هذا اللفظ الغير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وعلى كل، حتى لو كان فهو يعني من باب ماذا؟ حفاظي على المروءة. يعني إذا وقفت تصلي فخذ زينتك التي تليق بمقامك في الصلاة. هل تلقى الناس بهذا؟ فإذا كنت تستحي من لقاء الناس بهذا فالله أحق أن يستحي منه. طيب، قول الشيخ هنا في أول المبحث: والثوب الواحد إما يكون رداء سابغا ينتحب به، وقد ثبت عن النبي أنه صلى منتحبا به، وإما يكون إزارا، فقد ثبت عن النبي أنه قال لجابر رضي الله عنهما: إن كان ضيقا فاتزر به. فالثوب الواحد مجزئ، وسواء كان ثوبا سابغا ينتحب بجميع بدنه، وهذا لا إشكال فيه، أم كان إزارا، فإن جابر قد صلى في إزار ورداء على المسجد. هنا تأتي بقى مسألة تشكل على هذا، وهو ماذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يصلي الرجل وليس على عاتقه شيء، فكيف يصلي جابر في الإزار فقط وليس على عاتقه شيء مع وجود هذا الرداء؟ وقول الشيخ بأن هذا مجزئ. نقول: اختلف أهل العلم في حكم تغطية العاتقين أو العاتق وصحة الصلاة من عدمها في هذا. فالجمهور على عدم وجوب ستر العاتق، يرى أنه ليس بواجب، ويرون أن النهي في ذلك للتنزيه لا للتحريم. أما الحنابلة فذهبوا إلى أنه واجب في الفرض ولا تصح الصلاة إلا به. قال النووي رحمه الله: قال مالك وأبو حنيفة والشافعي والجمهور: هذا النهي للتنزيه لا للتحريم. وعن أحمد رواية: تصح صلاته ولكن يأثم لتركه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في ثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وقال لجابر: وأمره أن يلتحف بثوبه ويجعل أطرافه، قال لجابر وقد أمره أن يلتحف بثوبه ويجعل أطرافه على عاتقيه، فإن لم يقدر على ذلك اتزر به، فيكون هذا محمول على إذا لم يقدر على ذلك. شيخنا ابن باز يقول: وإذا صلى وهو مكشوف العاتقين فينبغي له أن يعيد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحدكم في ثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. والأصل في النهي التحريم، وقد ذهب إلى هذا بعض أهل العلم، فقالوا: من صلى وعاتقه مكشوفان ويقدر فعليه الإعادة، ولا سيما الفريضة فإن أمرها عظيم. لكن الذي يظهر أن صحة قول الجمهور، وأن ذلك أنه للتنزيه وليس للتحريم، ولكن على الإنسان أن يعتني بهذا الأمر لوجود الصلاة في الإزار، وجود الصلاة في الإزار، لقول جابر: إذا ما فعلت ذلك ليراه أحمق مثلك. فالصلاة في الإزار بدون تغطية العتيقين مجزئة، لكن لا ينبغي الإنسان أن يفعلها، ولو قيل بالإثمية مع صحة الصلاة لما بعد ذلك، لو قيل بالإثمية مع صحة الصلاة لما بعد ذلك، ويكون هنا الإعمال للنهي وفي نفس الوقت لصحة الصلاة للانفكاك هنا، لأن الأمر يعود إلى زينة التكميلية، ولأن هذا ليس من العورة، فيكون هذا من باب الزينة التي تتخذ. لكن قول الجمهور في هذا قول يعني قوي، وهو أن النهي للتنزيه ليس للتحريم. من أوجب، هل له وجه في التفريق بين الفرض والسنة؟ بالقاعدة المعروفة أنه ما ثبت في الفرض يثبت في النفل، فيحتاج من فرق إلى دليل، يحتاج من فرق إلى دليل، خصوصا وأن النبي صلى الله عليه وسلم عام، فقال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عتقه منه شيء، هذا عام. وعلى من يفرق بين الفرض والنفل أن يأتي بالدليل. طيب نكتفي بهذا القدر،
والشيخ ناقشها يا شيخ،
ونقف عند ويكفي ستر عورتي في النفل.
هو الشيخ ناقشها يعني مثلا
نفس المسألة؟
نعم، هي اللي عليها
يبقى أكمل. طيب يبقى نقف عند النفل بقى. نعم،
ويكفي ستر عورتي في النفل ومع أحد عتقيه في الفرض.
يقول في أن ستر العتقين سنة وليس بواجب، لا فرق بين الفرض والنفل، وهذا قوله ورجحه مذهب الجمهور. تمام. اليوم كم؟ يتعمم للصلاة؟ يعني الشيخ الألباني يقول النبي الغالب عليه اللبس العمامة، ثم يقول هذا دليل أنه كان يصلي بالعمامة، فيقول صلوا كما رأيتم نصلي. هذا إذا كان النبي يتخذ العمامة للصلاة، كان يتخذ العمامة للصلاة نقول داخلها في حديث سهل صلوا كما رأيتم نصلي، لكن العمامة لباس معتاد لا يختص بالصلاة، فالاستدلال به على صفة في الصلاة أو استحباب شيء في الصلاة والصلاة بعمامة هو الذي يحتاج إلى دليل، لا دليل عليه. لكن ليس يختصون بذلك. لو قيل إن اليهود دا يصلون وهم حاسرون، هل عمدوا إلى ذلك كتعبد؟ ثم هل نعم، ثم هل هذا مما يقع التميز وصار شعارا لهم؟ فهذا لا دليل على أن ذلك مشروع، يعني أن تغطية الرأس تكون مشروعة، أي داخل في حد المشروع يعني المطلوب يعني استحبابه، إنما هي على الإباحة، من شاء غطى ومن شاء ترك.